هذا أيها الإخوة هو الشريط 57 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
نعم. مثال ذلك رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره جدار الحائط، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبني، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله 700. هذا الرجل كم بنى؟ ثلاث صفوف من اللبن. الجدار يحتاج إلى سبع صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جعلا وهو 700 لمن بنى هذا الجدار، فكمل. كم يعطيه؟ 400. غلط. 700 ريال. هو بنى ثلاث صفات وبقي 4، فلما علم كمل الأرض. اي كم؟ غلط. طيب وش النسبة كم؟ قد يبدو لبعض الناس انه يعطى 4 أسباع يعني 400، ولكن غلط، لان البناء كلما ارتفع ازدادت المشقة. وعلى هذا فلا بد ان نقول بالنسبة، جدار بني ثلاث صفات وهو يحتاج إلى 7 صفات، كم تقدر النسبة؟ لا قدر النسبة ربع مثلا، نعطيها الربع، يعني هذه 3 وليك 4. فهذه لا بد أن ينتبه لها أيضا، يعني فرضا. المهم لا بد أن ينتبه لها، بمعنى أن لا نجعل أعلى الصف اللي هو السابع مثل آخر صف اللي هو الأول، لأن الأول ما فيه إلا بس يجيب اللبنات ويضعها، لكن هذا يحتاج إلى سلم وإلى رجال يمد بعضهم لبعض، ثم أيضا الموازنة أيضا مهمة، موازنة صفوف اللبن مهمة جدا. ولهذا تجد الناس الفجاق تجدهم يجعلون خيطا يقيسون عليه لئلا يختلف اللبن بتقدم أو تأخر. على كل حال من علم بالجعل في أثناء العمل يعطى قسط تمامه، لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ بالقيمة، لأنه لو قلنا بالأجزاء لكان المثال الذي ذكرنا يستحق 400 وليس كذلك. نعم. وفي أثناء يأخذ قسط تمامه، ولكل فسقها، لكل من الجاعل والعامل، لكل فسقها أي جعالة، لأن ما عقد لازم. لو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله 100 ريال، وبعد يومين هون وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك. ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق لهم، لأن الجعالة عقد جائز. لكن في هذا المكان سنبين أن العقود 3 أنواع: لازم من الطرفين وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. كل العقود البيع لازم من الطرفين، هذا هو الأصل فيه، ويمكن أن يكون جائزا من أحدهما إذا جعل له شرط خيار 3 أيام أو 4 دون الآخر، لكن الأصل فيه أنه لازم من الطرفين، فلا يجوز لأي واحد منهما فسخه، يعني اللازم من الطرفين لا يجوز لأي واحد منهما فسخه إلا برضا الآخر. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر فقد وجب البيع، أي لزم وثبت. الثاني جائز من الطرفين. الجائز من الطرفين هو الذي لا يلزم أحدهما الآخر به، كالوكالة مثلا. الوكالة جائز من الطرفين، يعني لو وكلت شخصا أن يشتري لك حاجة ثم فسخت الوكالة فلا حرج، أو هو نفسه فسخ الوكالة، أتى إليك وقال لا أريد أن أتوكل في شراء هذا الشيء لأني فكرت أنه سيكون عليه مشقة في ذلك، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن بعض العلماء قيد العقود الجائزة بأنها جائزة ما لم تضمن ضررا على الآخر، فإن تضمنت ضررا على الآخر ضمن الضرر. مثال ذلك، وكلت شخصا يبيع لك حاجة في الموسم، والعادة أن السلع في المواسم إيش تزيد قيمتها، أخذ السلع على أنه سيبيعه ولكنه فسخ الوكالة عند حلول الموسم، فسخ الوكالة والموكل لم يعلم، فهنا نقول يضمن ما ترتب على فسخ هذه الوكالة. كذلك أيضا لو أخبر الموكل بأنه فسخ الوكالة لكن في وقت لا يتمكن الموكل من توكيل آخر فهو ضامن والعقد لازم. فإذا قال قائل كيف تجعلون ما جعله الشارع جائزا تجعلونه لازما؟ قلنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومعلوم أن أحد لو فعل بهذا الوكيل ما فعل الوكيل بموكل ما رضي، فيكون هذا منافع لتمام الإيمان. القسم الثالث ما كان عقدا، ما كان جائزا من أحد الطرفين لازما من طرف آخر، كالرهن مثلا. الرهن في حق المرتهن جائز وفي حق الراهن لا، يعني لو استقرضت منك 1000 ريال وأعطيتك رهنا، بالنسبة لي أنا الراهن العقد لازم، بالنسبة للمرتهن العقد جائز. لو شاء المرتهن الذي أخذ الرهن أن يرده إلى صاحبه وقال خذ أنا واثق بذمتك فهو جائز، لكن الراهن اللي هو المدين الرهن في حقه لازم ولا يمكن فسخه إلا برضا المرتهن. لابد احنا اذا ان نقول لا، كل واحد منهم مدعى ومدعى عليه، فاحسن شيء ان يقسم بينهم. نعم.
اذا كان جمع الصوره 10 اذا اردتم بعيد فلكم 100.
هذا ينظر إذا كان جرت عادة منهم يشتركون في شيء فهم شركاء وإلا فلا. نعم.
علم ما كان ضالا وأبى أن يقبل بدون جواز.
نعم.
علم ما كان ضالا وأخبر بصاحبه يعني علمت مكانه ولكن ما أخبر إلا أن تعطيني جواز.
لا ما يجوز. إذا علم مكان ضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه. ما يجوز لأنه علم بها قبل أن يجعل جعل. نعم إن قال أنا عالم بها لكن بردي إياه وللجعل على الرد فلا بأس. نعم.
عقد
الجعالة
عقد شبيه
بالمقابلة. نعم.
تملك على
الخبر. نقول هذا غير صحيح لأنه ضامن الجعل مضمونا له.
قد يطلق الجاعل ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجعل.
كيف يطلق؟
يعني يعمل عملا عظيما كثيرا.
لا كيف يطلق الجاعل؟
يقول ما رد أبا عيدي فلو كذا.
طيب له كذا معلومة الآن.
أيوة لو كذا معلومة لكن الجعل
الآن الجاعل على كل حال غارم والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غان. أما هذا الجاعل غارم على كل حال
هو الطرف الآخر.
نعم
الطرف الآخر.
أين
هو الغارم والغانم؟
لا مو الغانم ولا هو غانم على كل حال لكن قد يسره الأمر وغانم بقليل وقد يتعب. نعم وهذه مشكلة لأن سمعت بعض الناس يفعلون هذا. بعض الناس أيضا أشد من هذا يجيب الحاج ويقول أبي عليك هذا العمود اجعله وقفا لوالدك فيشتري المسكين يقول حبست هذا العمود لوالدي لكن هذا يكون وقفا أو الناس من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين إنما يجيبه على نيته كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى زانية. نعم. المؤلف يقول إن المواقع اصطلاحا هي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ما من العبارة؟ المفكة عن اشترط يعني أن تكون لا يكون باختصاص ولا ملك معصوم. طيب
المعصوم هو من
ما كان
من كان الأربعة وهو
المعصوم هو المسلم
والذمي
من المعصوم. نعم. طيب هذه الأرض الموافقة هل يشترط لملكها بالإحياء إذن الإمام؟ هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟
لا
لأنه يعني بالكتاب
لا يشترط ذلك.
يشترط لا يشترط لا يشترط. نعم. الدليل قوله وليس تنظيميا. طيب إذن هذا هو الدليل. وأما التعليل لأنه لو لم يملكها بقي الناس في فوضى وصار الناس كل ناتج على حق الآخر. ما معنى قوله العنوة تغير ثم العنوة
هي الأرض التي أخذ المسلمون لكوبة.
نعم
تغيرها من الأراضي التي
يعني العنوة هي ما أخذها المسلمون بقوة السلاح، فهي كغيرها. وكذلك أيضا ما أخذ صلحا بين المسلمين وبين الكفار، فمن ملك فمن أحيا أرضا في هذه الأرض فهم. هل يملك بالإحياء ما قرب من العامر لورثة إبراهيم؟ هل يملك بالإحياء ما قرب من العامر، يعني ما قرب من البلد والمزارع وما أشبهها؟ يعني فيه تفصيل، إن كان تعلق بمصالح العامر فإنه له، وإلا فيملك. طيب، لأنه داخل في العموم. ما هي الأشياء التي إذا حصلت صار الإنسان حقا بها من غير صالح، من غير ملك؟ نعم كمل. حفر بئرا، نعم هذه أربعة أشياء. طيب، ما معنى قول حبس عنه ليزرع؟ يعني مثلا تكون الأرض يغشاها الماء كثيرا وتفسد، فيحدث الماء من أجل أن تصلح للزراعة. طيب، هل مثل ذلك لو كانت الأرض مكسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار؟ يسمع. طيب، ما هو حريم البيع؟ ثلاثة. ايش الفرق بين العادية والبدية؟
العادية ما حصر ما كان نقض عنها سابقا ثم اعيد حفظه.
نعم، العادية ما اعيد حفظه، والبدية ما حفرت ابتداء. طيب، اذا اقطع الامام الاخ ورق، اذا اقطع الامام ونائبه ارضا لشخص، فهل يملكها او لا؟ أريد اللي في المكتب دائما، ولكن يكون أحق بها. طيب، لو أقطعها رئيس البلدية في عصرنا هذا، نعم، يعني إذا عرف أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كإقطاع الإمام. طيب، هل يجوز للإمام أن يقطع الجلوس في الطرقات؟ يلا سامي. يعني ما هو الشرط للجواز؟ ان يكون الطريق واسع ولا يضرب بالمارة. طيب، نعم، لماذا اشترطنا ان لا يضرب بالمارة؟ يعني مراعاة المصالح العامة أولى المصالح. طيب، إذا كان اثنان قد زرع على شاطئ نهر أو على شاطئ وادي، فكيف وزع الماء بينهما؟ ثم يصل الماء إلى الثاني. طيب، إذا قدر أن الأرض بعضها رفيع وبعضها ناسب، يأخذ بالوسط. توافقنا على هذا؟
نعم.
طيب، هل يجوز حمى المراعي للأمراء والوزراء والأغنياء؟ نعم. هل يجوز أو لا؟ بدون شرط. ما هي الفائدة التي تتكلم؟ طيب، أن يكون الإمام طيب، إذا الشروط ثلاثة، أن يكون الإمام، وأن يكون المرعى لدواب المسلمين كابن الصدقة وابن الجهاد وخير الجهاد وما شابه. نعم، والثالث أن لا يضرهم. نعم، بارك الله فيك. الجعالة لم يكملها الله. آخر. وما الاختلاف؟ وقفنا على قوله وما الاختلاف. نعم لا قرآن هذا فالقرآن هذه فهي ما في ما إن كنا قرأناها فللتثبيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الذي نسقنا ولكل أي من الجاعل والمجعول له فسخها أي فسخ الجعالة وذلك لأنها عقد جائز من الطرفين وكل عقد جائز من الطرفين فإنه فإن لكل منهما فسخه فإن لكل منهما فسخه إلا إذا قصد الإضرار بالآخر لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررا على الآخرين صارت ممنوعة فمثلا لو تضمن ضررا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ فإن فسخ للضرورة فللعامل أجرة ما عمل ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى أجرة الله إلى الأجرة العامة أو منسوبة إلى الجعل الذي جعل له هذا محل نظر ولا أدري هل تصورت المسألة أو لا. إنسان جاء على شخصا على أن يقوم بتصريف هذه السلعة في أثناء العمل وقف وكان إيقافه إياه في أيام موسم إذا وقفه في أيام الموسم صار عليه ضرر لأن السلع في أيام المواسم تمشي ففي هذه الحال نقول على ما شرطنا أن لا يتضمن ضررا نقول إنه لو فسخ فإنه لا يحل له لكن هل تنفسخ؟ نقول نعم تنفسخ ولكن للمجعول له إيش؟ أجرة العمل وهل يعطى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير أو عامل كمجعول له؟ إذا قلنا بالأول فإننا قل ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة سواء زادت على حصة الجعالة أو لم تزد وذلك وجه ذلك أنه لما فسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة مثل ولكن أقول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة لأن هذا رجل عمل كمجاعل وليس كأجير فنقول لو عمل العمل كله واستحق الجعل كله ولنقل إن الجعل كله 100 ريال الآن عمل الثلثين نجعله كم؟ 200% لأنه راض بهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله نشوف كلام المؤلف قال المؤلف فمن العامل لا يستحق شيئا يعني فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا لأنه هو الذي فوت على نفسه الجعالة فلو قيل مثلا من بنى هذا الجدار فله 100 ريال فالتزم به أحد الناس وفي أثناء البناء فسخ الجعالة يعني أن المجعول له فسخ الجعالة فنقول ليس لك شيء. لماذا يا حسين؟ لماذا؟ محمود قصر محمود الظاهر انك وانت معنا صرحت وين وصلت؟ هذا رجل جوعد على ان يبني جدار وفي اثناء البناء فسخ الجعالة الذي فسخ العامل هل يستحق شيئا؟ يقول المؤلف لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه هو الذي فوت على نفسه تمام العمل حتى نعم فلم يستحق شيئا وهذا واضح. قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله من الجاعل إذا وقع الفسق من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله. فإذا قدرنا أنه بنى نصف الجدار وفسخ الجاعل فللعامل إيش؟ أجرة العمل، ظاهر قولي أجرة أنه يعود الأمر تنفسخ الجهالة نهائيا ولا يترتب عليها أثرها ويعطى أجرة العمل. طيب أجرة العمل منصوبة، فإذا قيل هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه يبنى بخمسمائة، والآن بنى النصف، كم نعطيه؟ لا غلط، ما نعطي 250، لأنه إذا ارتفع زادت المؤونة، فنعطيه مثلا 200 من 500، وذلك لأنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة. وظاهر كلام المؤلف أننا لا نعطيه بنسبة جعالة، ولكن فيه نظر، والراجح أننا نعطيه بنسبة جعالة. فإذا قدر أنه لو استؤجر عليه لكان بمئة، ولو جوع لكان بثمانين، نعطيه بالنسبة للثمانين ولا للمئة؟ بالنسبة للثمانين، لأنه أي العامل راض، نعم، لأن الجاعل راض بهذه الجعالة وكذلك العامل راض بهذه الجعالة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب نعيد المثال. هذا رجل جاعل شخصا على أن يبني له جدار، ثم إنه بعد أن شرع العامل فسخ الجاعل الأجرة الجعالة، نقول له إيش؟ له النسبة، نسبة ما عمل باعتبار الجعل أو باعتبار الأجرة. ظاهر كلام المؤلف أنه باعتبار الأجرة، بمعنى أن نلغي عقد الجعالة ونقول ما تقولون يا أصحاب الخبرة فيما لو بني هذا الجدار كم أجرته، فيعطى العامل إيش؟ نسبة الأجرة، لأن الجعالة انفسخت، فهذا الأمر كأن لم يكن جعالة، لكن راجع أن يعطي العامل نسبة الجعل، نسبه إلى جعل، لأن العامل رضي بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعل، هو هذا الجعل. طيب إذا قدرنا أن الجعالة أكثر من الإجارة، وهذا هو الغالب، لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العجلة، إذا قدرنا أن الجعالة أكثر ماذا نعطيه؟ نعطيها نسبة الجعالة، وإذا قدرنا أجرة أكثر نعطيها أيضا نسبة الجعالة على هذا الرأي. لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرا لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال، العمال قد أخذهم الناس مثلا في أول السنة، العمال كثيرون، في أثناء السنة العمال يقلون، وهذا سوف يكون فيه على الجاعل يكون فيه ضرر. ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الزيادة لكان له وجه، بمعنى أننا نقيم شخصا يكمل الجدار ويكون على الجاعل أجرة هذا الشخص، لأنه ربما يكون على العامل أجرة هذا الشخص، لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ بالعمل وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد في خمسين فسخ. نعم. طيب في قول آخر أنه إذا تضمن ضررا ألزم بإتمام العمل، إذا تضمن ضررا على الجاعل يلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذر. وعلى هذا القول أيضا نستريح، فالأقوال ثلاثة، على هذا القول نستريح، لا يحتاج نسبة ولا شيء، نقول يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل إلا لعذر، مثل لو مرض أو شل أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر. الخلاصة، الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز، يجوز للجاعل فسخه ويجوز للعامل فسخه، إن فسخ العامل فلا شيء له. لكن هل عليه شيء؟ ذكرنا أنه إذا تضمن ضررا على الجائع ألزم بدفع الضرر، مثل أن يكون العمال الآن فقدوا ولا يوجد عامل، فيلزم العامل بإتمام العمل لأنه لا عذر له وهو الذي ضر الجائع. من الجائع إذا فسخ الجائع إذا كان قبل العمل فلا شيء للعامل لأنه لم يعمل، وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة المثل. لكن هل يكون ذلك أجرة لأن الجعل فسخت أو بنسبة الجعل كما هو القول الراجح؟ قال: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، مع الاختلاف في أصله أو في قدره فالقول قول الجاعل. أصل إيش؟ أصل جعل، هل جعل أو لا؟ فالقول قول الجاعل، هكذا قال المؤلف وأطلق رحمه الله. فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال أريد جعلا، إن لا بد أن نسأل هل إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت، إذا لم يوافق فالأصل عدم الجعالة. كذلك إذا اختلفوا في القدر فقال الجاعل القدر 100 وقال العامل القدر 200، فالقول قول الجاعل لأنه غالب. فمثلا إذا قال العامل إنها 200 وقال الجاعل إنها 100 فقد اتفق على 100، وبقيت 100 الزائدة مدعا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدع. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة أن القول قول الغارم. لكن في هذا أيضا تفصيل، إذا اختلف في القدر ودع الجاعل قدرا لا يمكن أن يقام العمل بمثله، ودع الجاعل العامل قدرا يمكن أن يقام بمثله، فهنا نقول إن دعوى الجاعل دعوى يكذبها تكذبها العادة والعرف فلا يقبل قول، ويقبل قول العامل. ولو ادعى العامل شيئا كثيرا فإنه لا يقبل، لأنه ادعى ما يخالف العادة، ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به. يقبل قول جائل. ثم قال: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبر، ويرجع بنفقته أيضا. من رد لقطة يعني بذلك الضوال من الحيوان كالبعير والشاة والبقرة وغيرها من الحيوان، أو ضال من رد لقطة يعني ما سوى الحيوان، يعني الضائع الذي ليس بحيوان، هذه اللقطة أتى بها لصاحبها، أو ضالة وهي الضائع من الحيوان. والفرق بين الضالة، لأن الضالة يعني أن لها إرادة تعرف ولكن تضل، اللقطة ليس لها إرادة. فعليه نقول: من رد لقطة أي ضائعا غير حيوان، أو ضالة أي إيش؟ أو ضائعا من الحيوان، فإنه له عند الله، نعم له أجر عند الله. وعلى هذا فإذا وجد لقطة طاهرة الثمن وقال لصاحبها أعطني ما يسميه العوام إحفاظة، نعم، فإنه لا يلزمه أن يعطيها، ويجبر الواجب على تسليمها لصاحبها مجانا، إلا إذا كان قد جعل جعلا، يعني قال: من رد لقطتي فله كذا وكذا، فيعطى ما ذكر. كذلك الضالة، إذا رد ضالة مما يباح التقاطه فإنه لا يستحق عوضا إلا إذا كان قد جعل. وقوله بغير جعل لم يستحق عوضا، وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك، هل يقال لك الأجر عند الله أما أن تستحق لي علي شيئا؟ أنا لم أقل لك اذهب دور ولم أجعل جعلا لمن جاء أتى بها. استاذ المؤلف مسألة جاء بها النص: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبر. الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة. وإذا تأملت التقدير في هذا وفي الديات وفي نصاب السرقة تبين لك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدينار يساوي 12 درهم، ولهذا تقطع اليد بربع دينار أو بثلاثة دراهم. الديات 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة، والدرهم مثقال. طيب نقول الآبق. الآبق هو العبد الذي شرد عن مالكه، هذا إذا رده أحد فله دينار أو 12 درهما من الفضة. الدليل السنة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن رد الآبق. والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمر الهين، لأنه إذا أبق وكان أصله كافرا فربما يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر ويكون حربا على المسلمين، أو إذا ترك وساحة في الأرض فربما يحتاج ويفسد في الأرض بالسرقات أو غيرها. فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضا وإن لم يظهر سيده ذلك العوض. يستثنى شيء آخر وهو من أنقذ مال المعصوم من الهلكة. إذا أنقذ مال الإنسان من الهلكة فإنه يستحق أجرة المثل، مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع، هذا يعطى أجرة المثل. وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة، لأننا لو قلنا لا يعطى شيئا لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد توان الناس عن المبادرة في إنقاذ الأموال المعصومين، فصار كل من عمل لغيره عملا بلا عقد إيش؟ فإنه ليس له شيء، إلا في حالين: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، والثاني رد الآب. فإن قال قائل: ألستم تجوزون أن الإنسان يقف على القصار وهو غسال الثياب أو الخياط ويقول خط لي هذا الثوب بدون أن يتفق على عقد أو أجرة، ألستم تقولون إن له أجرة المثل؟ فالجواب بلى، لكن هذا اتفق مع العامل، أتى إليه بالثوب ليغسله أو ليخيطه، والرجل هذا قد أعد نفسه للعمل. ثم قال: ويرجع بنفقته أيضا. يرجع بنفقة من؟ بنفقة الآبق، لأن نفقته واجبة لما فيها من إحياء النفس، ولا يمكن أن يتخلف الذي رد الآبق عن الإنفاق عليه، لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه لهلك، فلهذا يرجع بنفقته. طيب، ومن يقبل قوله بالنفقة؟ إذا دل العرف على قوله الذي رد الآبق أو على قول سيده عمل بالعرف، وأما إذا زاد أو نقص فإنه يرد إلى العرف. فمثلا لو قال من رد الآبق: أنفقت عليه 1000 ريال، وقال سيده: بل 500. فلدينا الآن مدعي ومدعى عليه، أيهما الغارم؟ السيد. فهل نقبل قول السيد أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟ الثاني. فإذا كانت من العادة أن مثل هذا الآبق ينفق عليه 1000 أخذنا بقول الذي رده، وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا 500 فأخذنا بقول السيد. وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل وهو أن يقبل قول السيد لأنه غالب. نعم. نعم.
وبدل
هذا الشخص مالا في تنقل سيارات البحث،
هل نقول انه اذا فسخ الجاهل
يعطى؟ لا لا، ما يعطى قيمة، يعطى نسبة العمل. فمثلا اذا قدر ان هذه الضالة مثلا او اللقطة انه يمكن العثور عليها في 10 ايام وهذا فسخ في 5 ايام، يعطى النصف، لانه ربما ينفق نفقات باهرة. نعم. لا لا، أصل جعاله ما أشتغل فيها العين بالعمل. لا بالعمل. نعم. أي أي العقول المعاصرة؟
العقول الحالية يعني المقاولات.
لا، أظنها من إيجار. المقاولات وشبه هذه إيجارة. لم يتفق مع المقاول على شيء معين معلوم، الأجرة معلومة والعمل معلوم. ولهذا احيانا يضيفون الى هذا انه اذا لم يتمه في المده خصم عليه، هذه اجره ما في اشكال.
لكن ما لها نظير
شيء، هي ايجار.
لا، الجعالة
من 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 ما قليل الان العمل بجعالة قليل، العمل بجعالة يشبه الله اعلم عقود الصيانه، تشبه عقود الصيانه. نعم. نعم.
قال
اي نعم. لا لا يرجع الا الى الرجوع وتعذر استئذانه. نعم. نعم. اهل الخبرة يعرفونها. نعم. يعني يقال لو عمل الإنسان مثل هذا العمل فأنقذ هذا المال من الهلكة، سواء من حريق أو من غرق أو غير ذلك، كم يعطى؟ قالوا يعطى مثلا 1000 ريال، يعطى 1000 ريال. نعم.
إذا سرق،
إذا
سرق مال وهذا المال كان مخفيا،
كان
مخفيا في أخفاء السارق، صاحب المال قال من وجد أثر مالي أو وجد
السارق أو
علم موضعه
أعطيه
كذا، هذا المال
المطلوب
هل يأخذ من السارق؟
لا ما يأخذ، لكن السارق يأخذ من المال الموجود اللي هو سرق.
إيه، لكن هذا بسبب سرقته
دفع
هذا المال.
ربما يقال إنه يأخذ، لكن السارق بيأخذ من شيء أغلى من هذا وهو قطع يده. نعم. يقال ما غد ضالته فله كذا. ها؟ ها؟
رجل وجد ضالته.
نعم.
قد وجدها.
نعم.
في الوقت الذي يرد تلف دون غير تفريط. هل يضمن الذي وجدها؟
بدون تفريط؟ لا ما يضمن. ما يضمن، لأن يده يد أمينة، إلا إذا كان تأخر في إعلان صاحبها أو في دفعها إليه. لا ما ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، أما هؤلاء ليسوا مال. لكن لو قيل بأنه لو جعل جعلا لمن أحضرهم ألزم به، هذا ليس أق جعل، ما في إشكال. لا ما ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، هؤلاء ليسوا مالا. لكن لو قيل بأنه لو جعل جعلا لمن أحضرهم ألزم به، هذا ليس أق جعل، ما في إشكال. القطوعة ظاهر من الأجرة، لكن القطوعة ما ليس على العامل، ليس للعامل نفقة ولم تقدر، ما يقدر بالزمن. ها؟ أي إذا تعاقد مع شخص معين ما في أجرة. عندنا نعم. الله هذا فيه نظر من زمن الشيء، لكن لو يخصم منه لكان جيدا. ثم الخصم ينبغي أن يكون بالنسبة، حتى لأنه ربما إذا كان بالقدر المحدد يستوعب كل الأجرة. ثم أيضا لابد أن يعين مدة يمكنه أن يخص فيها، ما تكون يعني مثلا مدة قياسية، لأن العامل يعني المقاول ربما يكون عنده شفقة في جمع المقاولات، ويكون تكون مدة غير ممكن أن يأتي بها، فيطمع ويشترط على نفسه أنه إذا أخر خصم عليه. فهذه لابد فيها من شرط أن تكون المدة يمكن أن ينتهي فيها العمل. نعم انتهى الوقت. ايش؟ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو تعريف الجارة؟
لغة الجارة وهو الوضع.
نعم.
وشرعا هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مشهورة.
طيب أحسن. الفرق بينها وبين الإجارة من حيث العقل، ما من حيث الأحكام، من حيث العقل.
الإجارة عقد لازم.
الإجارة
عقد لازم.
نعم.
وجعل جارة
هذا حكم، لكن عند العقل
الإجارة لابد من العلم.
لا
الإجارة مع المعين.
نعم
الإجارة
ما غير معين. هذا هو الجعالة، يطلق من فعل كذا فله كذا، ولهذا صارت عقدا، عقد جائز. طيب إذا فعل المفعول عليه صار دون أن يعلم بقول الجار من أسحق شيئا العلة، لا هذا تعليم الحكم. صحيح، لأن لا أعقد بينهم، فكيف أسحق؟ طيب من أنقذ مال معصوم من هلكه؟ نعم له أجرة المثل. ليس بينهما عقد.
نعم
ليس بينهما عقد. كيف تجعله سلام؟
ليس بينهما عقد.
كيف
يعطى
تشجيعا؟ أليس أكون أخذت الحد من الأرض، أي أخذت وجمعت، لكنها لها معنى خاص عند الفقهاء، فقال وهي مال أو مختص ضل عظم. هاي النقطة، والقيد المهم فيها قوله ضل عن ربه أي ضاع منه. المال كالدراهم والأمتعة وما أشبهها، المختص كل ما يختص به الإنسان بدون ملك، كل ما يختص به الإنسان بدون ملك. ويضرب لذلك مثلا بالكلب، كلب الصيد، كلب الصيد لا يملك، لكن صاحبه أخص به من غيره، فهو مال مختص، فهو مختص وليس بالمال. وربما أيضا نمثل بالخمر للذمي، إذا ضاعت منه فإنها ليست بالمال، لكنه يمكن من شربها. وقد أخذ هذا المثال لأنها صارت ظاهرة حيث وجدت في السوق مثلا أو في البر، لكن المثال الصحيح هو كلب الصيد. وقوله ظل عن ربه أي عن صاحبه، لأن رب في اللغة العربية تطلق بمعنى صاحب، كما جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك في الحديث. ففي القرآن قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة الناسبون رب العزة أي صاحبها. ولا يمكن أن تكون رب العزة بمعنى خالقها، لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة. وفي الحديث أيضا أن تلد الأمة ربها في إحدى روايات البخاري، ظل ربه أي عن مالكه. وقوله وتتبعه همة أوساط الناس، هذا ليس قيدا في التعريف، لأن اللقطة يصدق عليها التعريف وإن كانت لا تتبعه همة أوساط الناس. فمن وجد رغيفا لا يساوي درهما فهي لقطة، وإن كانت الهمة لا تتبعه. لكن المؤلف رحمه الله أدمج الحكم في التعريف، يبين أن الذي يجب تعريفه هو الذي تتبعه همة أوساط الناس، هذا الذي يجب تعريفه. وأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يعرف. وعلى هذا فنقول من وجد مالا فعلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، فهذا لمالك لواجه، كما يوجد الآن بعض الفراش المكسرة تلقى ترمى في الأسواق، أو بعض الزنابيل، أو بعض الأوان، أو ما أشبه ذلك. نعلم أن صاحبها تركها إيش رغبة عنها، هذه يملكها واجدها بدون شيء. حتى أيضا لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل في البر وعجز عنه وتركها رغبة عنه، كما أراد جابر بن عبد الله أن يسيب جمل، فهذا لمن وجده، هذا لمن وجده. وهل من ذلك السيارات اللي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق، هل نقول هذه مما تركها أهلها رغبة عنها فيجوز للإنسان أن يشلحها، وأقول بلغة القول أن يشلحها، أو لا يجوز؟ نعم لا، الواقع ننطلق حال السيارة إذا كان فيها معدات نعلم أنها غالية وأن صاحبها سوف يعود إليها فإن هذا لا يجوز أخذها. أما إذا كان هيكل محترق ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن يصهر بنار النيران فهذا إيش لما وجد، لا نعلم أن صاحبه ولن يعود إليه. طيب القسم الثاني أن يكون مما لا تتبعه منه لكونه زهيدا، كقلم يساوي درهم، هذا زهيد لا تتبعه من أوساط الناس، أليس كذلك؟ نعم بلى، لا تتبعه من أوساط الناس، أي إنسان يجده فهو له، إلا إذا كان يعرف صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلغه به، لأن أصبح الآن غير لقطة، أصبح غير لقطة، لأن صاحبه إيش معلوم، فعليه أن يبلغ صاحبه به أو أن يذهبه إليه. وقول أنه أوساط الناس، وكذلك قول أوساط الناس، هل المراد أوساط الناس بالمال أو أوساط الناس بالشح أو بهما جميعا؟ بهما جميعا، يعني أن أوساط الناس الذين ليس من الأغنياء ولا من الفقراء ولا من القرناء ولا من البخلاء لا يهتمون به، ولا عبرة بالبخيل، البخيل همته تتبع حتى قلامة البخل، كما قال الشاعر بنيت بلا الأطلال، بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح باع في الترب خاتم. الشحيح الغابر خاتم التراب متروك ما يروح يدور سنين يدور بها التراب، كل ما راحت حبة التراب دلال الثانية، فالشحيح لا عبرة به، الفقير أيضا لا عبرة به. لماذا؟ الفقير أي شيء يدينه تتبع ذنبه، عارف نفسك الآن لو ضاع 10,000 ما تهتم، لكن لو ضاعت من فقير اهتم به. ولهذا لو أعطاك شخص 10,000 ما تهتم به ولا تفرح به ولا ترى أن هذا قدر لك، لكن لو أعطيه فقيرا فرح به. طيب إذن أوساط الناس إيش؟ خلقا ومالا، أوساط الناس خلقا ومالا، خلقا يعني
من الكرماء الذين لا يهتمون بالأمور ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل شيء. وكذلك يقال في النار. طيب يقول هذا من الوجد، هذا من الوجد إذا كان لا تتبع همة. فإن ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة في السوق في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام نفلها وفردها. وآل محمد يحرم عليهم الصدقة الواجبة دون النافلة، وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون هذا وهذا النافلة والواجبة. المهم الرسول قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. في هذا الحديث إشكال، كيف يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منها مع أن الأصل الحل، الأصل الحل وأنها ليست من الصدقة. هو قال في جواب أن هذا لكمال ورع عليه الصلاة والسلام، ولعل هناك قرينة تدل على أنها من الصدقة، مثل أن تكون في المكان الذي حوله فرقت الصدقة فسقطت من هذه التمرة. لكن بالنسبة لنا لو وجدناها ونحن ممن تحرم عليه الصدقة الواجبة فلن أن نأكلها حتى نتيقن أنها من الصدقة الواجبة. بقينا بإيش الآن؟ قسمين. أخذنا قسمين، الأول ما أخذك رغبة عنه فهو إيش بواجبه، والثاني ما لا تتبعه همة وسط الناس فهذا فهو لواجده أيضا إلا إذا كان يعلم صاحبا. القسم الثالث وهو الذي أشره الماتن هو الذي تتبعه همة وسط الناس، فهذا يجب تعريفه، يجب أن يعرف لمدة سنة وسيأتي إن شاء الله ذكره. كم يقدر في وقته الذي يزرعه متى شاب الناس؟ هو يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان. فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه متى شاب الناس، لأنه يحصل به شيء كثير، يعني يمكن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة ويشتري به أيضا حبا يطبخه ويكفي ضيفه. الدرهم هذا في ذلك الوقت يعتبر مما تتبعه همة وسط الناس. الآن الحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد. خمسة دراهم نعم لا يهتم به أحد. طيب عشرة نعم لا يهتم به أحد. خمسون يهتم بها وسط الناس. طيب اذا يقدر هذا بحسب الاحوال، والناس الاحوال يختلف فيها الناس. طيب و لكن لو قال قائل لعل هذا الذي جاء تبعه همة وسط الناس لعلها تتبعه همة فاقدة، فيقال العبرة بالاغلب، يعني رب قلم لا يساوي درهما عند صاحبه يساوي مئة درهم، لأنه أخذ عليه وكتابته به سهلة وجميلة، وهذا شيء مشاهد. بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية وعند الناس ليس غالية، فيقال العبرة في الآخر. قال فأما الرأي واختر ونحوهما فيملك بلا تعريف، لأنها ايش لا تتبعه من تشاط الناس. الرئيس أن القرص هذا لا تتبعه من تشاط الناس، من وجد قرصا ساقطا في السوق فليأخذ وليأكل ما لم يكن يعلم صاحبه. كذلك الصوت، الصوت يعني عصا رقيقة صغيرة ما هي ذات التي لها قيمة، فمن وجدها فهي له. وقيلوا نحوهما مثل ايش؟ قلم مثل قلم من ما من الأقلام الغالية، هي قلم 5 ريال، قلم 50 ريال، نعم 200 ريال أو 100 ريال. إذا القلم رخيص طيب سلسة المفاتيح من هذا فيملك بلا تعريف، بمجرد ما يجده صح الواجب يكون ملكاً. ثم قال ومن امتنع إلى آخره. انتقل الآن من مضاعة من الأموال إلى مضاعة من الحيوان. الحيوان يقول من امتنع من سبع صغير كفيل وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان غيره إلى آخره. الحيوان قسمان، الحيوان الضائع قسمان، الأول ما يمتنع من صغار السباع مثل الثور، ونعم قبل أن نمثل لما يمتنع صغار السباع مثل الذئب والكلب الكلب وما أشبهه. وأما كبار السباع فإنها لا يمتنع منها ولا الجمل، حتى الجمل لا تمتنع منها، لكن اللي يمتنع من صغار التي يمتنع منها يعني التي تعتبر من صغار السباع مثل الذئب والكلب، إذا صار كلبا يعني يفلس كالثور. الثور يمتنع من صغار السباع أو لا؟ الكبير يمتنع لا شك، والصغير لا يمتنع، فيحق بالشاة ونحوه، لكن الكبير يمتنع لأنه إذا أتى إلى الذئب وأكله نطعه بقرونه أو وطئه برجليه ولا يستطيع. الجمل كذلك لا يستطيع الذئب أن يأكله يفرسه. نعم لو اجتمع الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه، لكن العبرة ذئب الغالب. وقول نحوهما مثل ايش؟ مثل بعضهم بالحمار، قال ان الحمار يمتنع من صغار السباع، والواقع انه لا يمتنع. الحمار جبان، اذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وقام يبول، نعم لانه يفزع يفزع ولا يمكن يمتنع. نعم إن كان يوجد حمير على زمن من مثل بها تمتنع ملك، أما الحمار المعروف عندنا حمار الأهل فإنه لا يمتنع. طيب البغل الحصان يمتنع. فالضابط إذن الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع يقول مالك حرم أخذه، يحرم إتقاطه ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام وقضاها ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تلج الماء وتأكل الشجر حتى يجدها. أما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما هو بين رعاة الإبل، مع أنه ما رأى الإبل وأنما رأى الغنم. أطلق معها سقاؤها يعني بطنها، لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى ينسوه محتاجها للشرب. حذاؤها يعني خفها، تلج الماء وتأكل الشجر. ولا أدل من البعير على الماء، حتى إن الناس فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل، ثم البعير تشم الماء من بعيد وتقف عليه، فمعها سقاؤها ومعها حذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وظهر حديث العموم أنه لا يجوز التعرض لها، تترك حتى يجدها ربها. لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة وقلنا إنها إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق ففي هذا الحال له أن يأخذها إن لم يقل بالوجوب. ويمكن أن يأخذ من الحديث وهو قوله حتى وجدها ربها، فإن هذا التعليل يشير إلى أنه إذا كانت في مكان يخشى أن يأخذها قطع الطرق فإنه يلتقطها ولا بأس، لأن في هذا الحال أن يغلب على الظن أن صاحبها يجدها أو لا يجدها، أنه لا يجدها. وعلى هذا فنقول هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمن أن لا يجدها فإنه يأخذها. ثم قال وله التقاط غير ذلك إن شاء الله قدس القادم. نعم
الأولين
من لقطة ما ترك رغبة عنه أو ما لم تسأه همة أوساط
الناس.
نعم.
إذا أخذه الواجب ثم عرف صاحبه هل
يجب
عليه أن
يسأل؟ أما أن إذا أخذه الواجب يجب أن يصل إلى صاحبه أو يبين له ذلك، أما ما أخذ رغبة عنه صاحبه تركه ولا يجب أن يتنازل. شكرا
الله
عليك.
ما حكم النقطة التي لا تسعى همة الناس وجدها الإنسان في مكان محصور؟
محصور؟
إيه نعم، كانت مثلا أو في القاعة في المدرسة أو كذا، هل يجب تعريفها؟
هي لا ولا أعوار
المتعارف.
شيخ
إذا قال قائل إننا قلنا في تاريخ اللقطة مال أو مختص الظن عن ربه، فكيف تجعلون من أقدامك ما ترك كرامة
لا لا لسلام التقسيم ما ذكر من اللقطة لكن تعلم ان اصحاب الابل يتركونها ترعى ثم تجيء. من حين ما يقفها أو يقول إياها بدورها. هنا واضح؟
نعم
نعم.
شيخ بارك الله فيك، قلنا رواف الإبل إذا عطش خاف عن نفسهم خافوا نفسهم على البعير بحيث يشم الماء.
نعم.
هناك فرقة أخرى ضرح البعير شربوا ما تبقى فيه.
إيش؟
يضرح البعير بعير ينحر البعير بعير يشربوا ما تبقى فيه.
نعم.
كيف هذا شراب؟
إذا نحر الطج نحر على وجه شرعي ثم شرب ما في ما في بطن هكذا ما في شيء. وهذا أيضا تقع، هذا تقع، ولكن ما ذكرت لكم أمر واقع في جماعة حوالي 13 أو 14 نفر في مكان يسمى الدهنة، ما ليس فيه ليس حوله ماء وتعهوا فيه وعرشوا، منهم واحد ربط نفسه على البعير ويمكن يغمى عليه ويغمى عليه ما يطلع عليه، والبقيه ما ربطوا انفسهم، فصار البقيه ما ربطوا انفسهم كل ما حصل يعني مده تاعه واحد ميتا. اما هذا فما احس الا والبعير ترد على الماء والوضاد اللي عليها لنكون البعير يعجبها ربطه وحي أدركته عنه حيا يرزق. وهذه حيلة من طيبة. نعم نعم.
طبعا إليك لو وجد لقطة وشك هل تتبعها هنا توصاد الناس أم لا ماذا يأخذ؟
فهنا تنازع أصلا، الأصل أنه لا تتبع، والأصل احترام مال المسلم، فالمغلب الثاني لأنه أقرب من وراء. نعم.
الأمر الذي جعل صدق عن آل البيت الواجبة صدق على آل البيت واجبة لا
تدور
والنسل تدور ما يظن الظالم
كم كم
ما الذي جعل
التدور هو وجود والزكاة ما تنسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس عدم إعطائه أنها أوساخ الناس، والأوساخ هي الواجبة يعني كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرون وتزكون بها.
إذا وجد
شيء كسبه من أصحاب الناس
ثم
أثبت بذلك وطنه له،
هذا يقال
إذا جاء أحد منه له شو كان منه، لكن لا شك أنه وراء مو بالفقه بخمس دقائق بعد الأذان.
نعم.
تكون له. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرت أخذ مال بتاويل أوساط الناس وبين القاعدة تقول أن كل مال لا يعرف صاحبه أنه يتصدق عنه بنية الوجود.
بينهم وخام المال المجهول يعني هو جزء وزن عليك أنت كدين مثلا أو عين استعارتها من شخص ولم تعرف، فأن كان الآن أنه ملك لشخص معين ولكن جهلته. أما هذا أصل اللقطة صاحبها ما يدرى منه، هذاك أصل معلوم عندك، ولكن في, 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 في ثاني حال جهلته. من ترك
فأحده
شخص
وهو يعلم
أن
صاحبه لا يريد،
ثم بعد ذلك أراد صاحبه استرجاع،
هل له
رخصة؟ لا ليس له ذلك. خلاص سبق لنا أن اللقطة حيوان غير حيوان وأن غير حيوان انقسم. نعم نعم نعم. يعني كم الأول والثاني والثالث تفاهمت وسط الناس، في معنى ايش معنى ما تتفاهمت وسط الناس؟ محمد بمعنى
لها نظرتين، الاول غني.
لا لا ما اقصد اشرف، ما معنى تتفاهمهن؟
لا الهمة، اي تتوق اليه وتبحث عنه،
تتعلق بالنفس، تتعلق بالنفس وتبحث عنه. طيب ما المراد بأوساط الناس؟ ابن جمعة فقط؟ فقط
لا
ها،
من حيث الإخلاق.
ايش؟ الإخلاق،
إخلاق الخلق.
الخلق يعني؟
يعني من الشح وال
والبخل.
البخل والشح
عجل ايش؟
الكرم
والبخل. أي تمام، لا بأس. أفهم هذا؟ إذا أوسط الناس في الخلق وأوسط الناس في المال. طيب مثال ذلك ساء الذي لا تقول هنا نعم، وش الثالث؟ مثال الثالث هذه من الذي سلخته رغبة الآن. طيب على كل حال يكفي الحيوان محمد. نعم نعم، ما لا يمتنع، ماذا ما حكمه؟ ما لا يمتنع،
ما لا يمتنع.
نعم
أن يأخذه
ما لا يمتنع، يعني الذي لا يمتنع. إيش يعمل فيه؟ طيب يعني بمعنى أن يجوز الأخذ، وإذا أخذه ماذا يصنع به؟ نعم، فإن جاء صاحبه. طيب وما يمتنع؟ لا يجوز الأخذ. نعم، ما هو الدليل على تحريم أخذه؟ لما سئل عن ضرس الإبل قال نعم جاءها، فإن معها يمتنع. قال الأخ محمد أنه لقطة يعرف وسنع، ما هو الدليل؟ ما هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ من أخوه؟ صاحبه أو آخر يجده، يعني أهم من كونه صاحبه. طيب بارك الله، إذا كان هذا النوع من الحيوان يعني وأعني به ما لا يمتنع يحتاج إلى نفقة. نعم
ينفق عليه ويرجع على ربه،
ينفق عليه ويرجع على ربه. طيب إذا كان يريد أن ينفق عليه ربما تستوعب النفقة أكثر من قيمته مرتين أو ثلاثة، فماذا يأخذ؟
يتركها لغيره.
ما هو تركه؟
ينفق عليه ويعود على ربه.
طيب لكن إذا كان ينفق أكثر
ما أخذ لنفسه.
أين لكن هذا ضرر على صاحبه، إذا وجد صاحبه وقال الله أنفقت عليه 10,000 وهي ما تسوى 200 ريال. إيش نعم إبراهيم؟
يبيعها ويحفظ ثمنها لربه.
تمام، هنا المصلحة أن يبيعها ويحفظ الثمن لمن؟ لربها إذا وجد. نعم ما أخذتها يعني ما وصل ما كملنا هذا. طيب إذا نكمل الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها، هذه نقول إنه يجوز اتقاطها وينفق عليها ويرجو بها على ربها إن وجده، فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويأخذ ثمنها لربها، فإذا جاء وصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن. ذكرنا فيما سبق على قول مؤلف يحرم التقاطها ما لم تكن ايش في موضع الهلاك والتلف، كما لو كان حولها قطاع طريق او ما اشبه ذلك، فهنا لا يحرم عليه اخذها، لا يحرم عليه اخذها بل له ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك، والا فهو كاصل. قوله وله، اللام هنا للاباحه، وهي في ضد المنع، لان لما قال حرم اخذه قال وله، فهي في مقابل المنع، اي لا يحرم عليه التقاط غير ذلك. لكن هل الافضل ان يلتقطه او الافضل ان لا يلتقطه؟ او نقول يحرم عليه ان يلتقطه؟ يقول ما له يحرم عليه اذا لم يامن نفسه على ذلك، ان كان لا يامن نفسه انه لو اخذ انفقه ان كانت دراهم او ذبحه ان كان شاف، فانه يحرم عليه اخذه، ويكون حكمه حكم الغاصب. اما اذا كان يعرف من نفسه انه قادر على إشاد الضالة، فهنا نقول فيه تفصيل. إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل أخذه، وإن كان يخشى أن لا يقدر أو أن يشق عليه فالأفضل تركه، فالأفضل تركه. وعلى هذا فقوله له اللام للإباحة التي في مقابل المنع، وإلا فإنه قد يكون الأفضل تركها وقد يكون الأفضل أخذها. وله التقاط بذلك من حيوان أو غيره، وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا أي وإلا يأمن نفسه على ذلك فهو كراسة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها، لأنه لم يفصل، وهذا هو مشهور المذهب. والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، إلا لمن يريد أن يعرفها مدى الدهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا من خصائص الحرام. والحكمة في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرام إلا إذا كان مستعدا لإنشائها دائما، فإنه سوف يدعها، وإذا كان هذا يدعها وآخر يدعها ومن بعده يدعها بقيت في مكانها حتى يجدها ربها. وهذا يعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرها هو القول الراجح، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية، وعليه يدل الحديث. لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها من لا يعرفها، فهنا نقول إما أن يجب أخذها أو إما أن يباح. وماذا يصنع بها؟ نقول يعرفها دائما وأبدا، فإن شق عليه ذلك فالأمر والحمد لله واسع، فيه محاكم شرعية تتلقى مثل هذا، فليأخذها وليدفعها للحاكم، وهو إذا أخذه دافع للحاكم عن القاضي برئت بذلك ذمته. ثم قال المؤلف: ويعرف الجميع، الجميع يعني جميع ما يجوز التقاطه، يعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حوله. مجامع الناس غير المساجد مثل أسواق البيع والشراء، بل وما كان خارج باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة مثلا، فيعرف الجميع. وكيفية التعريف؟ أن يقول: من ضاع له المال، من ضاع له المال، ولا يعين، لأنه لو يعين ويقول من ضاع له كذا وكذا ويفصل لكان ذلك سبيلا إلى أن يدعيه أي واحد، ولكن يعمم. وهل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإنشاد؟ يعني مثل يقول: من ضاعت له الدراهم، بدأ أن يقول: من ضاع له المال، الظاهر أنه يجب عليه. لماذا؟ لأنه إذا قال من ضاع له المال فقد يتصوره الإنسان غير الذي ضاع له، لكن إذا قال من ضاع له الدراهم صار هذا أقرب لفهم المقصود، واضح؟ وكذلك يقال لو أنه وجد حليا، لو قال من ضاع له الذهب ماذا يظن الناس؟ يظنون أول ما يقع في قلوبهم أنه الدنانير، لكن إذا قال من ضاع له الحلي صار هذا أقرب إلى فهم المخاطر، فيذكر ما ينشد عليه أن يذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له، لكن لا يذكر كل الأوصاف حتى لا يدعي له من ليس له. طيب، فمثلا إذا وجد دراهم قال من ضاعت له الدراهم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه إذا قال أحد أنا سيقول له كم عدده، ما نوعه، هل هي من فئة خمسة، من فئة ريال، من فئة عشرة، من فئة خمسين، من فئة مئة، من فئة خمسمائة، هل هي دراهم سعودية، هل هي دراهم بلد آخر، ثم العدد، ثم الكيس إذا كانت في الكيس، كل هذا يحدده، إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطب أن يعرفه بدون أن يفصل لئلا يدعيها من ليست له. وقالوا غير المساجد، أم المساجد لا يجوز إنشاء الضالة فيها، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الذي ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لها، ولو فتح المجال للناس أن ينشدوا الضوال في المسجد لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين وألهوا الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، فصار الدليل في هذا أثريا ونظريا. وقول غير المساجد يعم كل ما كان مسجد، وأما المصليات فلا تدخل فيها، كما لو نشد الضالة في مصلى في دائرة من الدوائر فلا حرج عنه، لأن هذا المصلى ليس مسجدا، ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجنوب المكث فيه، ولا على الحائض، فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته. وقوله حولا يعني عاما كاملا، واعلم أنه إذا أطلق العلماء رحمهم الله الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلال، السنة الهلالية، لأن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وقتها الله لعباده، قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف.